بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاستثناء الأول من حرمة الغيبة، والمقصود به هو المتجاهر بالفسق، حيث قلنا بأنه قد استثني من أدلة تحريم الغيبة. قلنا أن هذا الاستثناء تارة يستدل عليه بدليل أشبه ما يكون بدعوى الخروج الموضوعي، وذلك بهذا التقريب، بتقريب أن الغيبة أصلا لا تصدق على ذكر عيوب المتجاهر بالفسق، والسر في ذلك هو أن الغيبة قد أخذ فيها أن يكون الذكر ذكرا لعيب مستور، ومع التجاهر بالفسق حينئذ لا يكون ذكره ذكرا لعيب مستور، فلا يصدق عليه الغيبة فلا يكون غيبة، وبهذا يكون الخروج خروجا موضوعيا. أو يقال كما ذكره المصنف بأن الغيبة هي عبارة عن أن يفسر شخص بكلام يكرهه لو سمعه، والمتجاهر بالفسق لا يكره ذكره بفسقه لأنه متجاهر بالفسق فلا يكون غيبة. نعم قد يكره ذلك الكلام من حيث المذمة، إلا أن هذا شيء آخر لا علاقة له بالغيبة، هذا يدخل في باب ماذا؟ في باب الذم والشتم. والمتجاهر بالفسق لا يحرم ذمه سبه، لا يحرم سبه، ولذا بل يجوز لعنه كما سيأتي كما تقدم. المتجاهر بالفسق يجوز سبه، فإذا الكلام الذي يكرهه هو يكرهه من حيث السب والذم، لكن هذا ليس حراما، ولا يصدق على ذلك الذكر الغيبة فيكون خارجا بالخروج الموضوعي. الدليل الآخر هو التمسك بالروايات، لأنه هناك طائفة من الروايات دلت أو يستظهر منها جواز غيبة المتجاهر بالفسق. نقرأ هذه الروايات بالضبط، وين وصلنا بالعبارة؟ وقد تقدم عن الصحاحي أخذ المستور في المغتاب. الصحاحي عن صحاح اللغة تقدم أخذ المستور في المغتاب، بل هي هذه النتيجة التي انتهى إليها المصنف كما تقدم سابقا، وهي أن الغيبة هي ماذا؟ هي الذكر العيب المستور. والمتجاهر بالفسق لا يوجد عنده عيب، ماذا؟ عيبه ليس مستورا بل هو متجاهر به بحسب الفارغ. وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور في المغتاب، وقد ورد في الأخبار المستفيضة، هذه هي الأخبار، جواز غيبة المتجاهر، منها قوله عليه السلام في رواية هارون بن الجهم: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. هذه الرواية صريحة في هذا المعنى، إذا جاهر الفاسق بفسقه لا حرمة له، ليس له احترام أصلا وليس له غيبة. وقوله عليه السلام: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بدعوى أن المقصود من إلقاء جلباب الحياء ليس هو إلقاء جلباب الحياء بين الإنسان وربه بأن يرتكب ذنبا من الذنوب، ليس المقصود هذا بلا إشكال، لأنه لو كان هذا هو المقصود لجازت غيبة كل من يرتكب ذنبا تجاهر أو لم يتجاهر، لأن كل من يرتكب ذنبا هو ألقى جلباب الحياء بينه وبين ربه. إذن ليس المقصود من ألقى جلباب الحياء هو من ارتكب ذنبا، يعني ألقى جلباب الحياء بينه وبين ربه، هذا هو ليس هو المقصود، كما أنه ليس المقصود هو من ألقى جلباب الحياء بمعنى ارتكب الأمور الغير العرفية والتي تعد منافية للمروءة ومنافية للحياة، بحيث أن الذي يمارسها يعتبر قد ألقى جلباب الحياة، واضح؟ من قبيل الأكل بالسوق مثلا وأمثال ذلك من الأمور التي تعتبر منافية للحياة الذي ينبغي أن يتخذ به الإنسان المسلم، هذا أيضا ليس هو المقصود، لوضوح أن مثل هذا الشخص لا يجوز اغتيابه، إذن المقصود من القاج الباب الحياة ما هو؟ المقصود على الظاهر هو هذا محل كلامنا، يعني من تجاهر بالفسق، من ألقى، من لا يبالي بماذا؟ بفسقه ولا يبالي بظهور فسقه. هذا الشخص الذي لا يبالي بالفسق ولا يبالي بظهور الفسق يعتبر قد ألقى جلباب الحياء. فإذا ألقى جلباب الحياء، الرواية بالصراحة تقول أنه لا غيبة له، المتجاهر بالفسق يصدق عليه أنه ألقى جلباب الحياء فيكون لا غيبة له بحكم الرواية. ورواية أبي البختري: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه. محل الشاهد والقسم الثالث: الفاسق المعلن بفسقه. هذه الرواية تقول ليس لهم حرمة، والاستدلال مبني على أن المقصود ليس لهم حرمة يعني ليس لهم احترام، ليس لهم حرمة تجب مراعاتها على المؤمنين، يكون حالهم حال الإنسان الذي قد أسقط الشارع احترامه وحرمته، فإذا يجوز صدقه يجوز غيبته، لأن حرمة الغيبة كما تقدم ملاكها هو احترام المؤمن. فإذا فرضنا أنه هذا قد سقط عن الاحترام، سقط عن الحرمة، فتجوز غيبته. هذا الاستدلال مبني على هذا الافتراض، وإلا الرواية لا تصرح بأنه لا غيبة له، وإنما الرواية تقول ماذا؟ لا حرمة له. ومفهوم قوله عليه السلام: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروته ووجبت أخوته وظهر عدله وحرمت غيبته. هذه الرواية مفهومها أن من عامل الناس فظلمهم، وحدثهم فكذبهم، ووعدهم شنو؟ فأخلفهم. هذا ممن لم تكمل مروته ولم تجب أخوته ولم يظهر عدله وجازت شنو؟ غيبته. يقول الاستدلال: ومن الواضح أن من حدث الناس فكذبهم، ووعدهم فأخلفهم، وعاملهم فظلمهم، يصدق عليه أنه متجاهر بماذا؟ متجاهر بالفسق. واضح؟ هذا الذي ينتفي عنه الشر هو متجاهر بالفسق، فينتفي عنه الجزاء، والجزاء أحد الأمور التي تنتفي عنه وحرمة الغيبة، هذه الحرمة تنتفي عنه، فإذا انتفت عنه يثبت ماذا؟ جواز غيبته. واضح الاستدلال؟ يثبت جواز غيبته. الاستدلال لم يذكر فيه لحظة من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم. طب هذا إذا انتفى يعني عامل الناس فظلمهم، حدثهم فكذبهم، ووعدهم فأخلفهم، هذا تجوز غيبته. هذا مختوى الحديث، لكن الاستدلال مبني على افتراض أن الذي يفعل هذه الأمور يصدق عليه أنه ماذا؟ متجاهر بالفسق. واضح؟ أو هو أقل من المتجاهر بالفسق، إما متجاهر أو أقل من المتجاهر بالفسق، فإذا جازت غيبته فكأنه استفاد منها جواز غيبة المتجاهر بالفسق، لأنه هذا لم يعامل فردا معينا وإنما عامل الناس فظلمهم، بهذا أن ظلمه أصبح شائعا ومعروفا بين الناس، يفهم بعد هذا دأبه، هذا شأنه، فيكون متجاهرا بالفسق. الاستدلال يفترض هذا المعنى. وفي صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في بيان العدالة بعد تعريف العدالة، بعد أن تعرف العدالة بتعريفين، هي نفس الصحيحة، تقول أن الدليل على ذلك يعني على عدالة الإنسان، كيف نستكشف أن الإنسان عادل؟ بعبارة أخرى، ما هي مظاهر العدالة التي يستكشف منها وجود العدالة؟ أن الدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته. مو سألتهم؟ واو زائدة يعني. وتفتيش ما قصد. يحرم على المسلمين تفتيشه. الواو زائدة. حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته. الظاهر أن ذلك إشارة إلى الستر المستفاد من قوله ساترا لعيوبه. يعني أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء الستر من ماذا؟ من عثراته، لأنه ستر عيوبه فحينئذ يحرم عليهم تفتيش ما وراء الستر. الاستدلال بهذه الرواية يقول هكذا بأن هذه الرواية ظاهرها هو أن حرمة التفتيش عما وراء الستر من العيوب مترتبة بحسب ظاهر الرواية على أن يكون الإنسان ساترا شنو لنفسه. بحسب ظاهر الرواية إذا كان الإنسان ساترا لنفسه حينئذ يحرم تفتيش التفتيش عن عيوبه وعن عثراته. وإذا كان مترتب على أن يكون الإنسان ساترا لنفسه فيستفاد من مفهوم الرواية بأن هذه الحرمة للتفتيش تنتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء ما علقت عليه. وما علقت عليه الحرمة ما هو؟ أن يكون الإنسان ساترا لنفسه. يعني المفهوم مالتها إذا لم يكن الإنسان ساترا لنفسه فلا يحرم التفتيش عن عيوبه. واضح؟ تتمة الاستدلال هكذا تكون بأن عدم حرمة أن حرمة التفتيش عن العيوب تعني شنو؟ جواز الغيبة، حرمة الغيبة. وانتفاء هذه الحرمة وجواز التفتيش يعني شنو؟ جواز الغيبة. فبالنتيجة حرمة الغيبة مترتبة على أن يكون الإنسان ساترا لنفسه وتنتفي بانتفاء أن يكون الإنسان ساترا لنفسه. والمتجاهر بالفسق شنو؟ ليس ساترا لنفسه. فإذا لم يكن ساترا لنفسه إذن لا يحرم التفتيش عن عثراته، أي لا يحرم، لا تحرم غيبته وهو المطلوب. واضح؟ هذه الرواية الاستدلال بها يتوقف كما هو واضح على افتراض أن حرمة التفتيش تعني حرمة الغيبة، أو تلازم على الأقل شنو؟ حرمة الغيبة. فإذا تم ذلك يصح الاستدلال بالرواية، وأما إذا لم يتم ذلك كما ذكروا بأنه ليس هناك ملازمة بين حرمة التفتيش وحرمة شنو؟ الغيبة. التفتيش شيء والغيبة شيء آخر. قد يحرم التفتيش لكن لا تحرم الغيبة، قد يجوز التفتيش لكن تحرم ماذا؟ تحرم الغيبة. الرواية غاية ما يستفاد منها أن الإنسان إذا لم يكن ساترا لعيوبه فيجوز التفتيش عن عثراته، لكن جواز التفتيش عن عثراته ما يعني أنه جواز ذكره بتلك العثرات التي اطلع عليها المفتش أمام شنو؟ أمام الناس. هذا لا يلازم هذا ولا يعني هذا كما هو واضح. الرواية استفاد منها جواز التفتيش عن عيوب الإنسان إذا كان متجاهرا، إذا كان غير ساترا لنفسه. لكن جواز التفتيش لا يعني إلا أن الإنسان نفسه يطلع على عثرات ماذا؟ على عثرات غيره. واضح؟ أن يطلع نفس الإنسان المفتش على عثرات غيره، لكن هذا لا يلازم أن يذكر هذه العثرات أمام شخص آخر. لا يلازم جواز الغيبة، الفرق الواضح فيما بينهما. إذن الاستدلال مبني على افتراض الملازمة بين جواز التفتيش وجواز الغيبة، والمناقشة تفترض عدم وجود ملازمة بين جواز التفتيش وجواز الغيبة. دل على ترتب حرمة التفتيش على كون الرجل ساترا لعيوبه، يعني فينتفي عند انتفائه، يعني تنتفي حرمة التفتيش عند انتفائه شنو؟ أن يكون الإنسان ساترا لعيوبه. وإذا لم يكن ساترا لعيوبه يعني يكون متجاهر وهو محل كلامنا. وحرمة التفتيش تعني حرمة الغيبة، فإذا انتفت يثبت شنو؟ جواز الغيبة. ومفهوم قوله عليه السلام في رواية علقمة المحكي عن المحاسن: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان يعني شنو شاهدان؟ يعني لأنه ارتكب ذنب بمقتضى السياق يدخل عليه شاهدان بأنه شنو ارتكب ذنبا، فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه يعني بينه وبين الله شنو مذنبا، وكونه بل وإن كان في نفسه مذنبا ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى داخل في ولاية السلطان شيطان، في ولاية الشيطان. هذا الخبر المدلول المطابق للخبر واضح، أن الذي لا تراه بأم عينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان بأنه ارتكب ذنب، هذا شخص من أهل العدالة ومن أهل الستر، فشهادته مقبولة وغيبته ماذا؟ محرمة. استدلال بالرواية يكون بطرح الاحتمالات الموجودة في الرواية. الظاهر أن الرواية فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن هذه الرواية فيها لف ونشر مرتب، هذه الرواية تفترض أن هذا الشخص الذي لم أره بعيني مرتكبا للذنب ولم يشهد عليه شاهدان بأنه ارتكب الذنب، هذا يثبت فيه أمران، أحدهما أنه من أهل العدالة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه من أهل الستر، ويترتب على الأمر الأول وهو كون من أهل العدالة أن شهادته تكون شنو؟ مقبولة. ويترتب على الأمر الثاني وهو كونه من أهل الستر أن غيبته تكون شنو؟ محرمة. فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة، هذا متفرع على كونه من أهل العدالة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج إلى آخرها، متفرع على كونه من أهل الستر. بناء على هذا الاحتمال في تفسير الرواية الاستدلال يكون واضح، الاستدلال يكون بأن ظاهر الرواية هو تسريح حرمة الغيبة على كونه من أهل الجنة من أهل الستر، فينتفي بانتفاء واضح، هذا هو المفهوم. فإذا لم يكن من أهل الستر يعني كان متجاهرا بالفسق تنتفي عنه حرمة الغيبة، إذن المتجاهر بالفسق الذي لا يكون ساترا لعيبه تجوز غيبته، وهو المطلوب في المقام. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول أن الرواية لا ليست كذلك، الرواية لها شرط واحد ولها جزاء واحد. الشرطها شرط الجملة المذكورة في الرواية هو عبارة عن أن لا ترى الإنسان يرتكب الذنب بعينك وأن لا يشهد شاهدان على ارتكابه الذنب، هذا الشرط. إذا تحقق هذا الشرط فإن كان إنسان ما لم تره بعينك يرتكب الذنب ولم يشهد عليه شاهدان، فهذا جزاء هذا الشرط شنو؟ جزاؤه أولا أنه من أهل العدالة، ثانيا أنه من أهل الستر، ثالثا أنه تقبل شهادته، رابعا أنه شنو؟ أنه تحرم غيبته. لأن نجعل كل هذه الأمور الأربعة واضح كلها جزاء لشرط واحد، والشرط الواحد هو ماذا؟ أن لا تراه بعينك مرتكبا للذنب وأن لا يشهد شاهدان على ارتكابه الذنب، واضح هذا؟ طب. هذا الاحتمال الثاني في الرواية. على هذا الاحتمال أيضا يصح الاستدلال بالرواية، لأن مفهوم هذه الجملة الشرطية هو أن كل الأمور الأربعة تنتفي بانتفاء من؟ بانتفاء الشرط، وهذا أن كل الأمور الأربعة التي هي بمثابة الجزاء تنتفي بانتفاء الشرط. متى ينتفي الشرط؟ بأن لا ترى الإنسان، أن ترى الإنسان شنو؟ أن تراه بعينك مرتكبا للذنب، واضح؟ أو شنو؟ أو يشهد عليه شاهدان بأنه ارتكب الذنب، هذا يعني انتفاء الشرط. إذا انتفى الشرط حينئذ ليس من أهل الستر، ليس من أهل العدالة، جاء شهادته ليست مقبولة وشنو وغيبته ليست محرمة. فالنتيجة أن الذي تراه بعينك مرتكبا للذنب أو يشهد عليه شاهدان بأنه ارتكب الذنب تجوز غيبته. واضح هذا الاستدلال؟ حينئذ يبقى على هذا الاستدلال أن هذا المفهوم إذا ثبت فهو يثبت بسعة ليست هي مقصودة في محل الكلام، لأنه هذه الرواية مفهومها بناء على هذا الاحتمال يقول من رأيته بعينه بعينك ارتكب الذنب تجوز غيبته، مو شيء؟ هذا مو معنى أنه متجاهل بالفعل. قد ترى إنسانا يرتكب الذنب لكنه ليس متجاهلا بماذا؟ متجاهلا بالفعل. هذا المفهوم بناء على ثبوته يثبت جواز الغيبة لكل من يرتكب الذنب متجاهرا كان أو شنو؟ أو غير متجاهر. واضح؟ يقول المصنف في مقام تكميل الاستدلال على الاحتمال الثاني هو أننا نلتزم بتقييد هذا الإطلاق في المفهوم بأن نخرج منه غير المتجاهر. واضح؟ هذا المفهوم يقول كل من رأيته مرتكبا للذنب تجوز غيبته مطلق، يعني سواء تجاهر بالفسق أو لم يتجاهر بالفسق. هذا لم يتجاهر بالفسق هذا الخرج من هذا المفهوم للأدلة الدالة على حرمة اغتياب غير المتجاهر بالفسق. إذن بحسب النتيجة الرواية تدل على جواز اغتياب المتجاهر بالفسق. الرواية بحسب المفهوم هذا مفهومها، لأن مفهوم منطوق يقول من لم تره بعينك ولم يشهد شاهدان هذا تحرم غيبته. موشي مفهوم شنو؟ أن من رأيته بعينك يرتكب الذنب أو شهد عليه شاهدان تجوز غيبته. فهذا الموضوع أعم من أن يكون متجاهر بالفسق أو شنو؟
هو المتجاهر.
إذن هذا المفهوم لو ثبت يثبت لنا جواز غيبة حتى غير المتجاهر بالفسق. هذا من رجل ثبت فعلا ماشي؟ لا أشكال أن غير المتجاهر بالفسق شنو؟ تحرم غيبته. فنقول أن هذا غير المتجاهر مطلع من المفهوم من إطلاق المفهوم، فنقيد هذا الإطلاق بالمتجاهر بالفسق، وغير المتجاهر خرج بالأدلة الدالة على حرمة غيبة غير المتجاهر بالفسق. فإذن بحسب النتيجة المفهوم بعد التقييد يكون دليلا على حرم جواز غيبة المتجاهر بالفسق وهو المطلوب. إذا رأيته بعينك فيجوز اغتيابه لكن مو مطلقا إذا كان متجاهرا. هذا الاحتمال الثاني في الرواية. الاحتمال الثالث في الرواية أن يقال بأن جملة ومن اغتابه بما هو فيه فهو خارج من ولاية الله تعالى داخل في ولاية الشيطان، هذه جملة استئنافية والواو واو استئناف لا علاقة لها بالكلام السابق. لاحظ الرواية، الرواية تقول بأن هذا الإنسان الذي تراه بعينك يرتكب ذنبا، هذا الإنسان الذي لا تراه بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد شاهدان على ذلك هذا فهو من أهل العدالة ومن أهل الستر وشهادته شنو؟ مقبولة. هذا الجزاء خلاص، جزاء الشر إلى هنا شنو؟ ينتهي. ثم تجي جملة جديدة، شنو هاي الجملة؟ وغيبته بما هو فيه ومن اغتابه بما هو في الرواية ومن اغتابه بما هو فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى داخل في ولاية الشيطان. هذه الجملة جديدة معطوفة على الجزاء، مو هي جزاء. واضح؟ إذا ما مو هي جزاء إذا مثل فعنا في مقام الاستدلال. واضح؟ يعني حينما ينتهي الشر، حينما ترى الإنسان بعينك يرتكب الذنب، من يقدر يثبت له جواز الاغتياب؟ ليش؟ لأن جواز لأن الجملة جملة استئنافية ليست جزاء وإنما معطوف على الجزاء، فيكون مفادها هذا. أن هذا الشخص الذي يغتاب خارج من ولاية الله داخل في ولاية شنو؟ الشيطان. هذه الجملة استئنافية أنه تحرم غيبة ماذا؟ مثل هذا الشخص. من يستفيد منها التعليق؟ من يستفيد منها الترتيب؟ مفهومة شنو؟ أن من لم يغتاب فهو ليس خارجا من ولاية الله وداخلا في ولاية الشيطان. وبهذا لا يصح الاستدلال بالرواية، لأن جملة أشبه بالجملة التي تقول شنو؟ أن المؤمن تحرم غيبته. ها؟ أشبه بالجملة التي تقول أن فلان إنسان تحرم غيبته. هذا نقدر نستفيد منه بأنه تجوز غيبة المتجاهر بالفسق. واضح؟ الرواية تقول أن هذا الإنسان تحرم غيبته، فمفهوم أن الذي يغتابه مفهوم شنو؟ أن من لم يغتابه لا يكون مرتكبا شنو للحرام. وهذا شلون نستفيد منها بأن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته؟ على الاحتمال الثالث لا يصح الاستشهاد بالرواية، لأن الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، إلا أن الظاهر أن الاحتمال الثالث خلاف ظاهر الرواية، لأن ظاهر الجملة أنها ليست استئنافية وإنما هي معطوفة على الجزاء وداخلة في الجزاء السابق، وعليه فالاستدلال بالرواية يكون تاما. قال: وقوله ومفهوم قوله عليه السلام في رواية علقمة المحكية عن المحاسن: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى داخل في ولاية الشيطان. الخبر دل على ترتب هذا الاحتمال الأول، دل على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة على كونه من أهل الستر وكونه من أهل العدالة على طريق اللف والنشر. لكن المرتب في الرواية، لأن في الرواية تذكر العدالة قبل الستر وترتب قبول الشهادة على العدالة وحرمة الغيبة على من؟ على كونه من أهل الستر. فلف ونشر شنو؟ مرتب. واضح؟ ويستفاد منها شنو؟ أن حرمة الغيبة مترتبة على كونه من أهل الستر، فتنتفي بالانتفاع والمطلوب. واضح؟ أو هذا الاحتمال الثاني، أو على اشتراط الكل. المقصود من الكل هو هذا، يعني كونه من أهل العدالة وكونه من أهل الستر وقبول شهادته وحرمة شنو؟ غيبته، يعني هذه الأمور الأربعة كلها. أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بها، يعني هاي الأمور الأربعة كلها بمثابة الجزاء لشرط واحد. شنو الشرط؟ هو أن لا تراه بعينك مرتكبا للذنب ولم يشهد عليه شاهدان بأنه فعل ذلك. ومقتضى المفهوم هاي الجملة الشرطية في شرطها هذا وجزاءها شنو؟ كل الأمور الأربعة. مفهومه شنو؟ أنه عند انتفاء الشرط، يعني إذا رأيته بعينك أو شهد عليه شاهدان تنتفي الأمور الأربعة. واحد من الأمور الأربعة الذي ينتفي شنو؟ حرمة الغيبة، فتجوز غيبته. ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، واضح، خرج منه غير المتجاهر. هذا الشر المفهوم راح يثبت لنا ان كل من رايته بعينك يرتكب ذنب تجوز شنو؟ غيبته. هذا شامل للمتجاهر وغير المتجاهر، نطلع منه نخرج منه فقط شنو؟ غير المتجاهر، بدلاله الادله على حرمه الغيبه. واضح؟ حرمه غيبته غير المتجاهر بالفسق. وكون قوله هاي اشاره الاحتمال الثالث، وكون قوله ومن اغتابه الى اخره جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء خلاف الظاهر. هذه الروايات التي يمكن أن يستدل بها على جواز غيبة المتجاهر بالفسق، وكأن الحكم لا أشكال فيه بنظر المصنف وبنظر أغلب الفقهاء في أن المتجاهر بالفسق جملة مما تحرم مما تجوز غيبته، وإن كانوا كما أشرنا يختلفون في أن هذا الخروج هل هو خروج موضوعي أو خروج شنو حكمي. من يستند إلى الروايات فظاهره الخروج الحكمي، واضح. ومن لا يستند إلى الروايات بدعوى أنها ضعيفة السند، والظاهر أنها ضعيفة السند، أغلبها ضعيف السند، والصحيح منها غير تام الدلالة، يستند المنع الخروج الموضوعي. يقول أن تعريف الغيبة أصلا لا يصدق على غيبة المتجاهر. تبقى هناك بعض الأمور الفرعية المتعلقة بهذا البحث. أول أمر يقع فيه الكلام هو أن جواز غيبة المتجاهر بالفسق هل هي جائزة مطلقا أو لا، يشترط فيها أن يكون هناك غرض صحيح يترتب على ماذا؟ على غيبته. بعبارة أخرى السؤال هو هذا، أن المتجاهر بالفسق هل هو داخل في القاعدة السابقة الكلية التي تقدم الحديث عنها، والتي تجوز غيب الغيبة في بعض الأحيان من باب التزاحم بين مصلحة ترك الغيبة ومصلحة أخرى قد تكون أهم من مصلحة ترك الغيبة، واضح؟ أو لا، أن جواز غيبة المتجاهر هذه ليست داخلة في باب التزاحم، وإنما المتجاهر بما هو متجاهر تجوز غيبته، واضح؟ ولو فرضنا عدم وجود مصلحة أخرى مزاحمة لمصلحة ترك الغيبة، واضح هذا؟ وطبعا هناك ثمرة عملية تترتب على هذا النزاع، فإنه إذا قلنا بأن استثناء المتجاهر داخل في باب التزاحم، إذن هذا الذي يغتاب المتجاهر لابد أن يلحظ وجود مصلحة في غيبته أهم من مصلحة شنو ترك الغيبة، فتجوز لأن يغتاب المتجاهر شنو بالفعل. لنفترض أن هذه المصلحة هي مصلحة النهي عن المنكر، واضح؟ فرضنا أن هذا المتجاهر بالفعل يريد الشخص أن ينهاه عن المنكر عن طريق ماذا؟ عن طريق الغيبة، فيقال أن هذا غرض ومصلحة صحيحة تترتب على الغيبة، تزاحم مصلحة ترك الغيبة فتقدم عليها. وأما إذا اغتابه بلا أن يترتب على ذلك الرد عن المنكر أصلا، يعني فرضنا أن غيبة هذا الإنسان أصلا لا تصل إلى ذلك الشخص المتجاهر بالفعل أصلا، بناء على هذا الكلام لا تجوز مثل هذه شنو الغيبة، بخلاف ما إذا قلنا أنه لا، أن هذا استثناء بعنوان المتجاهر بالفسق ليس له علاقة بباب التزاحم أصلا، فالظاهر هو جواز غيبته مطلقا، واضح؟ هذا نزاع. ظاهر أن المصنف يختار القول الثاني، وأن التجاهر المتجاهر بالفسق استثناء مستقل لا علاقة له بباب التزاحم أصلا. المتجاهر بمجرد أن يتلبس بهذا العنوان ويصبح متجاهرا هذا تجوز غيبته، ترتب غرض صحيح على تلك الغيبة أو شنو؟ أو لم يترتب غرض صحيح على تلك الغيبة، قصد المغتاب بالكسر الرد عن المنكر والرد عن الفسق الذي ارتكبه المتجاهر أو لم يقصد ذلك، ترتب الردع عن المنكر أو لم يترتب الردع عن المنكر، جميع هذه الصور على الظاهر من الأدلة هو جواز شنو غيبة المتجاهر بالفسق، وهذا واضح من خلال الأدلة التي ذكرناها سابقا باعتبار أن النصوص ترتب ماذا؟ ترتب جواز الغيبة على كون الإنسان متجاهرا بفسقه، على كونه قد ألقى جلباب الحياء، واضح؟ أو متجاهرا بفسقه، أو ليس ساترا لعيوبه ولنقائصه. مقتضى القاعدة يعني حسب ظاهر الأدلة هو أن كل من اتصف بهذه الصفة، كل من ألقى جلباب الحياة تجوز غيبته، تجوز غيبته شنو مطلقة، ما بيها تخصيص لأنه تجوز غيبته إذا كانت هناك غرض صحيح يترتب على ماذا؟ على هذه الغيبة، يزاحم مصلحة ترك الغيبة. الأدلة بحسب ظاهرها ليس في هذا التقييد، والفتاوى أيضا على ذلك. نعم، يقول المصنف يظهر من بعض الفقهاء كما ذكرناه في باب السد، سب المؤمن سب الإنسان المؤمن، هو أنه يقيد بما إذا كان هناك غرض صحيح، ومقصودا الغرض الصحيح هو النهي عن المنكر، لكن مع اعتراف نفس ذلك الفقيه بأن هذا التقييد على خلاف ظاهر الأدلة وخلاف ظاهر الفتاوى، يعني لا فتاوى الفقهاء تساعد على هذا التقييد ولا الأدلة والروايات أيضا تساعد على هذا واضح التقييد، يعني قيد حرمة جواز سب المتجاهر في مسألة السب قيد بماذا؟ بما إذا كان يترتب على ذلك السب غرض صحيح، غيبة المتجاهر أيضا كأنه يقيدها بهذا الشيء، واضح؟ مصنف يقول بأنه حتى نفس هذا اعترف بأنها تقيد على خلاف إطلاق الروايات وخلاف إطلاق الفتاوى، فإذا كان على خلاف هذا لماذا لا نأخذ؟ لماذا نأخذ به؟ لماذا نعمل به؟ إذن الصحيح هو جواز الغيبة مطلقا بلا قيد من هذا القبيل. ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح. ولم أجد يقول المصنف من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح، وهو شنو الغرض الصحيح في المقام اللي يترتب على الغيبة واللي يزاحم مصلحة ترك الغيبة؟ الغرض وهو ارتداعه عن المنكر. يقول لم أجد من صرح بذلك. نعم تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سب المتجاهر، سب المتجاهر، وكأن الغيبة والسب من واد شنو؟ كأنهما من واد واحد، فإذا اعتبر ذلك في جواز السب يكون هذا أيضا معتبر في جواز الغيبة، مع اعترافه بأن ظاهر النص والفتوى عدمه، يعني عدم اعتبار هذا القيد. هذا فرع من الفروع. إذن المتجاز الفسخ يجوز غيبته مطلقا بلا أن يترتب غرضا صحيح. وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ هذا فرع مهم جدا. أن المتجاهر بالفسخ هل تجوز غيبته في خصوص الفسخ الذي تجاهرت به؟ أو لا تجوز غيبته شنو؟ مطلقا حتى في الفلفل. الفسق الذي شنو تستر به وأخفاه، هذا محل خلاف وهذا محل ابتلاء أيضا، واضح. وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به، غير ما تجاهر به، أو لا تجوز؟ صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز، تجوز غيبة المتجاهر في غير ما فيما تستر به يعني، وإنما تجوز غيبته فيما تجاهر به فقط. وحكي عن الشهيد أيضا شنو هو حكي؟ عدم الجواز، واضح. عن الشهيد الأول يعني الأول الثاني. وصرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز، وحكي عن الشهيد أيضا، وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر هو الجواز. لا هذا ما ناظر إلى هذا، وإنما ناظر إلى ما يأتي بعدها، ولو كان لغير غرض شنو صحيح. أدري ما ناظر إلى هاي الجهة، فقط ناظر هناك إلى أنه هل يعتبر غرض صحيح أو لا يعتبر غرض صحيح. هنا يجي يطرح هذا البحث لأنه هل يقتصر في جواز الغيبة على خصوص ما تجاربه أو لا تجوز غيبته مطلقا، واضح. استظهر من كلمات بعض الفقهاء كالشهيد الأول والشهيد الثاني هو عدم الجواز، وأنه لا بد من اقتصار على ما تجاهر به فقط. لكن في قبال ذلك هو شنو؟ هو إطلاق الروايات، بمعنى أنه هكذا يقرب الجواز مطلقا، واضح. هذا الدليل مهم، يقرب بهذا الشكل أن يقال أن ظاهر الروايات المتقدمة الدالة على استثناء المتجاهر بالفسق ظاهرها هو أن جواز اغتياب المتجاهر بالفسق إنما هو باعتبار سقوط احترامه الذي هو العلة في ماذا؟ في حرمة اغتياب المؤمن بشكل عام، ووجود احترام وكرامة للطرف المقابل للإنسان المؤمن، هذا الاحترام هو اللي يستوجب حرمة غيبته، لأن غيبته هتك لعرضه، والمحترم لا يكتب عرضه ولا يجوز هتك عرضه، واضح. الروايات ظاهرها أن الإنسان المتجاهر بالفسق احترامه فقط، ألقى جلباب الحياء احترامه فقط. فإذا احترامه فقط حينئذ شنو؟ تجوز الغيبة. واضح؟ هذا الدليل إذا تم يثبت لنا جواز الغيبة مطلقا، بعد ما يفرق بين العيب المتجاهر به والعيب شنو؟ المتستر به. لأن هذا الإنسان سقط احترامه. واضح؟ إذا سقط عن الاحترام، سقط عن حد الاحترام، حينئذ تجوز غيبته مطلقا. هالشيء يستظهر من الروايات، الظاهر من الروايات أن جواز الغيبة للمتجاهر باعتبار سقوط احترامه وعدم وجود كرامة له، فإذا سقطت كرامته وسقط احترامه واعتبر شرعا بمثابة الإنسان الغير المحترم، حينئذ تجوز غيبته مطلقا، بعد لا يفرق بين الذنب المتجاهر به أو الذنب المتستر. هذا هو الدليل الدال على جواز الغيبة شنو؟ مطلقا. لكن هذا الدليل الظاهر أن المصنف يذكر في مقابله تفصيل جديد في المسألة، وحاصل هذا التفصيل الجديد هو التفصيل بين الذنوب التي تكون أدون من الذنب المتجاهر به، وبين الذنوب التي تكون أعلى، عليكم السلام، أعلى من الذنب الذي شنو؟ تجاهر به. الذنوب التي هي أدون من الذنب الذي تجاهر به، فصلنا يقول الظاهر هذه يجوز غيبته بها ولو كان شنو؟ متسترا بها. فيمثل لذلك، يقول من تجاهر باللواط نستجير بالله يجوز غيبته بالتعرض للنساء. واضح؟ من تجاهر بقتل المؤمنين يجوز له، يجوز التعرض، يجوز غيبته بماذا؟ بما هو أدون من القتل، مما هو متستر به. من تجاهر بقطع الطرق تجوز غيبته بالسرقة، إذا هو كان يرتكب السرقة لكن يتستر بها، بخلاف الذنوب التي هي أعلى من الذنب الذي ارتكبه. لا، مو من هالباب، من باب أن الذي يتجاهر في ذنب كأنه يعتبر متجاهرا في ماذا؟ في ما هو دونه، لكن لا يعتبر متجاهر في ما هو شنو؟ في ما هو فوقه. هذا التفصيل ذكر المصنف، يعتبر المصنف أننا نفصل في الذنوب التي يتستر بها بين الذنوب التي هي أدون من الذنب الذي تجاهر به، وبين الذنوب التي هي أشد من الذنب الذي تجاهر به، فنجوز اغتيابه في الثاني في الأول دون الثاني. هذا تفصيل ذكر المصنف. واضح هذا؟ يا غسان إذا ما يفرق هذا أنت شرطته. واضح هذا التفصيل. لا إشكال أن طريق الاحتياط هو عدم اغتياب إلا في الذنب الذي شنو؟ الذي تجاهر به. هذا طريق الاحتياط، طريق الاحتياط هو عدم اغتياب إلا في الذنب الذي تجاهر به، خصوصا مع الالتفات إلى أن الإنسان ربما يكون متجاهرا بذنب، لكنه شنو؟ لكنه يتستر بذنوب أخرى. وإذا كان متستر بلحاظ تلك الذنوب ينصف عليه أنه إنسان ساتر لنفسه بالإضافة إلى تلك الذنوب، لا يريد ولا يكره ولا يحب ماذا؟ أن يذكر بتلك الذنوب أصلا. وأما قضية أنه إذا سقط عن الاحترام وأمثال هذه الأمور، إن قضية مشكلة جدا أن نستفيد من الروايات أن حرمة الغيبة مبنية على من؟ على احترام المؤمن. يعني هذا من يستنبط؟ الروايات ما تنص على هذا، هذا يكون فالعلة مستنبطة في الحقيقة، وملاك مستنبط، ما يكون التعويل عليه. أن العلة في حرمة الاغتياب هو الاحترام، فإذا جاز الاغتياب في مورد لابد من الالتزام بشنو؟ بسقوط شنو؟ احترام وعدم وجود الكرامة شرعان. وإذا سقط الاحترام لابد أنه شنو؟ يجوز الغيبة مطلقا، لأن يكون حال حال إنسان غير المحترم شرعان كالكافر والمخالف وأمثال هؤلاء. واضح؟ هذا يحتاج إلى قطع لهذه الأمور، وهذه الأمور غير مقطوعة، وإنما هي تستظهر من الأدلة فقط ولا تصل إلى حد القطع. وهذه ملاكات أحكام لا يمكن الاستناد إليها في إثبات الأحكام الشرعية إلا إذا كان شنو؟ قطعية كما هو واضح. وأما التفصيل اللي ذكر المصنف قلنا بأنه الظاهر أن وجهه وهذا أن من يتجاهر بكسبين فكأنه هو يعتبر متجاهر بما هو دونه، ها؟ ولذا لا يتأذى ولا يكره أن يذكر بما هو دونه من الذنب، لكنه قد يكره أن يذكر بما هو فوق شنو من الذنب. واضح؟ هذا وجهه ظاهر، وإن كان مثلا ليسكن له وجه لكن ظاهر أن هذا وجهه. هذا الوجه هذا التفصيل خوف الوجدان هم ما يساعد عليه، ليش؟ لأنه في بعض الأحيان قد نجد إنسان يتجاهر بفسق وبذنب كبير لكنه يتستر بما هو شنو؟ يعني ليس كل من يتجاهر بذنب لابد أنه لا يكره أن يذكر بما هو دونه من الذنوب. هذا بالوجدان ملاحظ أنه قد إنسان يتجاهر بالزنا لكنه يكره أن يذكر بالتعرض المن إلى نساء جيرانه، واضح يكره أن يذكر بذلك مع أنه هذا أخف ذنبا من ماذا من الزنا، لكنه يتجاهر بهذا لكنه يكره ويتألم جدا إذا نسب إليه أنه ماذا يتعرض إلى في الشارع مثلا. إذن ليست هناك ملازمة بين أن يكون الإنسان متجاهر بفسق وبين أن يكون غير كاره لأن يذكر بما هو دونه من الذنوب، لا ليست هناك ملازمة. إذن نحن إما أن نلتزم بجواز الغيبة مطلقا استنادا إلى الدليل الذي ذكرناه وهو الاستظهار من الروايات، وإما أن نلتزم بعدم الجواز مطلقا وهو الأحوال. قال: وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز، وحكي عن الشهيد أيضا، انتهى. وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر هو شنو؟ الجواز بالتقريب اللي بيناه أنه سقط عن الاحترام، صار حال حال المخالف هو الجواز. واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام، استظهره يعني استظهر الجواز من كلام جملة من الأعلام، وصرح به بعض الأساطين أي صرح به بالجواز. يقول المصنف هذا التفصيل اللي يشير للمصنف: وينبغي الحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح. يقول ما يتستر به يلحق بما تجاهر فيه، يعني من حيث جواز ذكره وجواز اغتيابه به، إذا كان دون ما تجاهر به في القبح. فمن تجاهر باللواطي العياذ بالله جاز اغتيابه بالتعرض للنساء، ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة، ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر، ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح. ولعل هذا هو المراد، يقول المصنف، بمن ألقى جلباب الحياء، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها. يقول لعل المقصود برواية من ألقى جلباب الحياء هو هذا، مو ألقى جلباب الحياء يعني الذي يتجاهر بمعصية خاصة ويتستر شنو بما عداها من المعاصي، هذا لا يطبق عليه أنه ألقى شنو جلباب الحياء. الذي يلقي جلباب الحياة هو الذي يتجاهر بالمعاصي المعروفة، ها؟ حينئذ يجوز غيبته بكل معصية، لأن تجاهر بالمعروفة وهي الأمور المهمة، إذن بما دونها يجوز اغتيابه، حينئذ يكون قد تجاهر بماذا؟ ألقى جلباب الحياة. ولعل هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحياة، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها كبعض عمال الظلمة. هذا يتجاهر بمعصية خاصة وهي إعانة الظلمة، لكنه يتستر بالنسبة إلى غيرها، هذا لا يصدق عليه أنه ألقى جلباب الحياة. ثم المراد بالمتجاهر إلى آخره، هذا فرع الكلام دي، وصلى الله عليه وسلم.